السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مش عارف احنا جينا بدري ولا انتوا عاملين تعتيم اعلامي على القضيه السوريه، ف يعني ان شاء الله فيما انحدر البركه، وتكونون ابواقا تحمل الرساله الى غيركم ان شاء الله رب العالمين. هذه القضيه التي نجتمع من اجلها هي قضيه لعلها من اشرف القضايا التي يجب ان ينشغل بها مسلم. وقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة، أمام بيت الحرام، ونظر إليه وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله عز وجل، وحرمة المؤمن أعظم حرمة منك. انظر إلى التصوير، تصوير عجيب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم الكعبة ويشرف الكعبة ويذكر أن لها مكانة كبيرة جدا عند الله عز وجل، ومع ذلك فإن المؤمن الذي يقتل أو يسفك دمه أو تنتهك حرمته أعظم عند الله عز وجل، كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من الكعبة المشرفة حرمة دم مؤمن واحد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مات أو قتل مسلم ينتفض صلى الله عليه وسلم بكل ما استطاع من قوة حسب المرحلة التي يعيش فيها، سواء كانت في مكة أو في المدينة، إنما الأمر يترك عنده أثرا. وإن كان في يده قوة ويستطيع أن يأخذ بثأر هذا الشهيد، فإنه يتحرك صلى الله عليه وسلم بأقصى ما عنده من قوة. لعلنا رأينا ما حدث في موقعة مؤتة. لماذا قامت موقعة مؤتة وكانت على أرض الشام؟ كانت في الأردن، في جنوب الأردن. لماذا قامت موقعة مؤتة؟ قامت لقتل مسلم واحد. مسلم واحد قتل على أيدي الغساسنة أعوان الروم في الشام، فتحرك جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل. قضية ضخمة، يحاربون دولة من أقطاب العالم، أو لعلها القطب الأول في العالم في ذلك الوقت بعد انتصاره على الفرس. مساحات شاسعة من الأراضي، مدد بعيد، أراضي قد تكون مجهولة لمعظم المقاتلين، ظروف صعبة والدولة في إنشائها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاسما في هذه القضية، فحرك جيشا كاملا للثأر لمسلم واحد قتل. وعند موقعة تبوك، لماذا تحركت الجيوش الإسلامية من المدينة المنورة إلى تبوك وهي في أقصى شمال الجزيرة العربية أيضا على مقربة من الشام؟ لماذا؟ لأن الجيوش الرومانية هددت أطراف الدولة الإسلامية، كان من المحتمل أن تدخل، فخرجت الجيوش الإسلامية لتدافع عن حرمات المسلمين الموجودين في هذه المناطق النائية عن المدينة المنورة. كيف خرج المسلمون؟ خرجوا في 30,000 مقاتل، هي كل من كان في المدينة المنورة. تخيل عندما تخرج الأمة، يخرج الشعب بكامله، حتى إن الذي لم يخرج وصم بالنفاق. الذي كل الشعب خرج لأجل حماية الشعوب المسلمة القليلة للغاية الموجودة في شمال الجزيرة العربية. هذه قضايا كانت كبيرة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتاج أن نكبر القضايا التي كبرها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونصغر القضايا التي صغرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يكون مقياس الأمور بعين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هنا يعطيك المقياس الصحيح، لأننا أحيانا نضخم أشياء كبيرة في أعيننا وهي صغيرة في واقع الأمر، وأحيانا نصغر أشياء وهي في غاية الأهمية والنفاسة والقيمة في عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الآن الدم السوري يسفك، الآن أكثر من 10,000 شهيد حتى هذه اللحظة، أكثر من 10,000 شهيد. هذا رقم يعني مفزع، رقم هائل وضخم وكبير. لأننا الآن نجتمع يا إخواني وأخواتي لأجل حماية هذا الدم، فهذا شرف كبير. كل مسلم ومسلمة يحضر هذا اللقاء استشعر في نفسي هكذا أنه الحمد لله ممن اختارهم ربنا عز وجل ليقف مع الشعب السوري في هذه القضية، هذا شرف كبير للغاية الشعور هذا. ثم إذا تحركنا بعد هذا اللقاء ونفعل ما نصل إليه من اقتراحات أو توصيات أو مساعدات للشعب السوري، هذا التفعيل هو إن شاء الله رب العالمين أحد كبرى حسنات هذه الأمة، بل هو أحد كبرى واجبات هذه الأمة. نحن نقول هذا الكلام يا إخواني وأخواتي على أي نقطة دم سقطت في العالم الإسلامي كله، أو حتى في خارج العالم الإسلامي من دماء المسلمين، أو إذا وصلت الأمة الإسلامية إلى قوتها وإلى منعتها، فإننا ندافع عن الحقوق المنتهبة وعن الدماء السائلة وإن لم تكن دماء المسلمين. هكذا شرع الله عز وجل لهذه الأمة أن تدافع عن حقوق العالم أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد لهذه الأمة أن تعود إلى مكانتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل في مكة المكرمة يستغيث به، هذا الرجل مشرك وكان له حق عند أبي جهل، وطاف على زعماء مكة المشركين فأبوا أن يساعدوه ضد أبي جهل، فسأل إلى من أتجه، فأشاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فترة مكة، في فترة الاستضعاف، في فترة غياب الدولة، في فترة القهر والبطش والتعذيب، في فترة قتل الأصحاب وانتهاك الأموال والديار، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام يستطيع أن يتحرك ما سكن صلى الله عليه وسلم، إنما تحرك بقوة. جاء هذا الرجل المشرك وقال له لي حق عند أبي جهل، صاحب الحق مشرك وآخذ الحق مشرك، ونستطيع هنا أن نقول هناك يعني ملفات أخرى كثيرة مهمة وهناك أولويات، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام في يده شيء تحرك. قام معه وطرق الباب على أبي جهل وقال له رد لهذا حقه، فألقى الله عز وجل هيبة وجلالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضع له أبو جهل، فقال نعم، ودخل إلى بيتي وأتى بحق الرجل وأعطاه له، وانصرف رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن قضية غير مسلم أصلا لكن قضية حق، لكن ما بالك إذا كانت قضية مسلم يشترك معك في عقيدة، في دين، في قبلة واحدة، في عبادة رب واحد، في تبعية رسول واحد صلى الله عليه وسلم، في منهجية كتاب واحد القرآن الكريم. هذا مسلم بيني وبينه رباط غليظ، حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه قضية لم تعد من فضائل الأعمال يا إخواني يا أخواتي، لم تعد من فضائل الأعمال، يعني ليس من باب الفضيلة أن تعطي، إنما هو من باب الواجب. أصبحت من الواجبات على المسلمين أن ينفقوا كل ما يستطيعون من مال وجهد وفكر ووقت وجسد حتى يحرروا هذه البلاد المنتهبة، وحتى يعيدوا هذه الحقوق السليبة، وحتى تعود سوريا إلى مكانتها التي أرادها الله لها الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام في حق كل النقاط، نقاط الدم السائلة في كل بلاد العالم، في حق دمائنا السائلة في فلسطين، في حق دمائنا السائلة في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كشمير، نقولها في حق دمائنا السائلة في التركستان المنسية، في أي بقعة من بقاع العالم أجمع. ولكن في وضع سوريا يا إخواني هناك خصائص تجعل هذا الأمر أعظم وأعظم. وضع سوريا أعظم وأعظم من كل هذه المشاكل على أهميتها. لماذا هذه الأهمية الخاصة لسوريا؟ أهمية مركبة من أشياء كثيرة. أولا، هذا البلد هو عقر الشام، وجزء لا يتجزأ من الشام، والشام كما تعرفون هو قطاع في غاية الأهمية من قطاعات الأمة الإسلامية، كان كبيرا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشام هذا، الشام اللي هو عبارة عن سوريا ولبنان والأردن والسوري وفلسطين، نسأل الله أن يحرر كل بلاد المسلمين. وكل بلد من هذه البلاد للأسف الشديد فيها مشكلة كبيرة. هذه الشام التي وقف صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رافعا يده داعيا وطالبا من المسلمين أن يؤمنوا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالها في حق الشام وقالها في حق اليمن صلى الله عليه وسلم خصوصية، زي ما ربنا أكرمنا نحن أهل مصر بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، فإنه أوصى كذلك بأهل الشام، بل دعا إليهم، دعا لهم وقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. هذه كرامة ما بعدها كرامة، وهي بشارة ما بعدها بشارة. أهل الشام لابد أن يشعروا بالأمان والإطمئنان، ما يدخل في قلوبهم إحباط أبدا، ولا يأس ولا قنوط ولا قلة حركة ولا سكون مع هذه الأجواء الصعبة المضطربة، إلا أنهم مطمئنون. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة، ومحال لأهل هذه البركة أن يفنوا من الأرض، أن تنتهي قصتهم، أن يتمكن منهم عدوهم. لا، لابد أن تعود الراية من جديد مرفوعة إسلامية خالصة على أرض سوريا وعلى أرض الشام بكامله، بما فيها فلسطين، بما فيها لبنان، بما فيها سوريا والأردن. هذه بشارات الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم مستجابة. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. في يوم من الأيام كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة، ومعه صحابي اسمه أبو حوالة رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون جند بالشام، وسيكون جند باليمن، وسيكون جند بالعراق، يعني سيأتي زمان تخرج فيه الجيوش الإسلامية، يصل بعضها إلى الشام، وبعضها إلى اليمن، وبعضها إلى العراق. فقال أبو حوالة، رجل حكيم لقط الموضوع، فكر على طول في الإيجابية الذاتية له: أنا أعمل إيه في مثل هذه الظروف؟ قال: يا رسول الله، خر لي إن أنا أدركت ذلك، خر لي إن أنا أدركت ذلك. يا ترى لو أنا عشت حتى رأيت الجيوش تخرج إلى الشام وإلى اليمن وإلى العراق، مع أي الجيوش أخرج؟ فقال له صلى الله عليه وسلم دون ما تردد، ما قالوش والله كله خير، هذا جيوش تخرج للجهاد في سبيل الله يا إخوان وأخوات، يعني مصلحة عامة، ما كله خير وكل جهاد في سبيل الله وكلها أراضي لله لابد أن تصل إليها الدعوة الإسلامية. إنما قال: عليك بالشام، عليك بالشام. انظر، هذه قيمة ضخمة جدا، عليك بالشام، فإنها، اسمع، هذا توصيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرض الشام: عليك بالشام فإنها خيرة الله في أرضه، فإنها خيرة الله في أرضه. ثم قال: يجتبي إليها خيرته من عباده، يجتبي إليها خيرته من عباده، فعظم الأرض وعظم من يعيش عليها، عظم القطاع بكامله قطاع الشام هذا، وعظم الشعوب التي تعيش على هذا القطاع. وهذا كلام ماض إلى يوم القيامة، هذا ليس خاصا بزمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لم تفتح الشام ولا العراق في زمانه صلى الله عليه وسلم، إنما يتنبأ بوضع مستقبلي ويقول صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد هي خير بلاد الله عز وجل في الأرض، مع وجود مكة ووجود المدينة ووجود القدس، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ينظر هذه النظرة لهذا القطاع بكامله ويعظمها بهذه الصورة. شيء عجيب جدا، وشيء لابد أن يدخل في قلوبنا، ونعلم أننا عندما نتحرك في قضية سوريا إنما نتحرك في قضية حبيبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية سوريا، قضية فلسطين، قضية لبنان، قضية الأردن، هذه قضايا في غاية السخونة. الآن هذه البلاد مقطعة وممزقة، الشام هذا الذي كان كبيرا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطع وممزق إربا، أربع دول وكل دولة لها يعني انفصام وانفصال تام عن غيرها من الدول، وما كان يحب ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتكلم عن الشام كوحدة واحدة. نعم، بؤرة البركة في الشام في الأقصى، والأرض التي حوله والأرض المباركة أرض فلسطين والتي حوله اللي أرض الشام، فصارت مركز البركة في الأقصى، فلسطين، الشام. هذا القطاع له خصوصية كبيرة جدا في عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، وهذه برضو رسالة أطمئن بها أهلنا في سوريا وأوجه بها بهذه الرسالة النيات، نيات الشعب السوري إلى الله عز وجل. أنتم لستم قوميين ولستم تحبون الأرض لذاتها ولا الأرض لديارها وأموالها، إنما تحبونها لأنكم من المؤمنين ولأنكم طائعين لله عز وجل. هذا لابد أن يكون واضحا في عين إخواننا في سوريا، وهي رسالة أوجهها إلى شعبنا في سوريا. ولن يكون هناك خلاص من هذه القضية إلا بإعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، واضحة هكذا جلية. إن أعلنت بهذا الوضوح أبشروا، النصر قريب إن شاء الله رب العالمين، زوال الطاغية محتم. وإن ترددتم فيها وخلطتم الأوراق، وحرية مع قومية مع إسلامية مع اشتراكية مع علمانية مع كل شيء على بعض وهكذا، هذا يؤخر النصر كثيرا وقد يسحبه مطلقا، فشيء خطير جدا. صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الأمر؟ قال الشام، والحديث صحيح، الشام عقر دار المؤمنين، عقر دار المؤمنين، ولا تضيع هيبة أهل الشام وقوة أهل الشام ومكانة أهل الشام إلا عندما يتركون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عادوا إليهما عادت إليهم الهيبة وعاد إليهم الإيمان وعادت لهم القوة والعزة والسيادة والتمكين، وحفظت المكانة السورية المعروفة والمكانة الشامية المعروفة في تاريخ الأمة الإسلامية، مكانة كبيرة جدا وخاصة جدا. الشام عقر دار المؤمنين. في سايكس بيكو سنة 16 اجتمع الإنجليز والفرنسويين على تقطيع الشام، فقسموا الشام إلى أربع أجزاء، جعلوا هناك سوريا منفصلة عن لبنان، كان كله قطاع واحد، كان كل هذه المنطقة مكان واحد. وفي الدولة العثمانية آخر الخلافات الإسلامية، ونسأل الله جل أن يعيد الخلافة المسلمة مرة ثانية، كان الشام قطاع واحد. ولما كثرت المطامع في فلسطين من اليهود، اضطر الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله أن يجعل فلسطين متصلة به بشكل مباشر، وهذا على خلاف كل الخلافة العثمانية، جعلها قطاعا منفصلا عشان يقدر يحميه ويدافع عنه، ويبقى الأمور الخاصة به له هو مباشرة وليست عن طريق ولي الشام. لكن الشام كله قطاع واحد، قطعوه في سايكس بيكو سنة 16، قالوا فرنسا تأخذ لبنان وسوريا وانجلترا تأخذ الأردن، ما كانش في حاجة اسمها الأردن على فكرة كقطاع كدولة يعني، ما عملوا الدولة ديت وادوها لأولاد الشريف حسين، وخلوا على قيادة الجيش الأردني رجل إنجليزي، وهو الرجل الإنجليزي ده هو الذي قاد الجيوش العربية لتحرير فلسطين سنة 48، إنجليزي هو اللي بيحرر فلسطين ما شاء الله، ودخل يعني طبعا وشفتوا اللي حصل، الفضائح اللي حصلت في 48، لأن قائد الجيوش العربية المجتمعة، الجيش المصري والجيش الأردني والجيش السوري والجيش العراقي والجيش اللبناني، خمس جيوش اللي دخلت الموقع قائدهم كان إنجليزي. فطبعا الموضوع زي ما انت شفت، والانجليز اصلا هم كانوا محتلين فلسطين، فجعلوا في لبنان وسوريا مع فرنسا والأردن الدولة التي أنشئت في ذلك الوقت مع إنجلترا وفلسطين رقابة دولية، فلسطين رعاية فرنسية إنجليزية برعاية روسيا اللي هي كانت بترعى سايكس بيكو، بترعى معاهدات سايكس بيكو. وبعدين بعد كده بعد هذا الحادث سنة 17 اتفقت انجلترا مع فرنسا ان انجلترا تطلق يد فرنسا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وما تلقي الى ذلك بالا، على ان تترك فرنسا فلسطين لانجلترا. ودخلت بالفعل فانجلترا واحتلت سنة 17 فلسطين، وصارت بذلك المنطقة كلها محتلة ومتقطعة، مش بس محتلة ده محتلة ومقسمة إربا. ومن يوم ما دخلوا إلى هذه البلاد وهم بيفكروا يا ترى يوم ما نخرج من هذه البلاد كيف نتركها ممزقة، والله شيء يعني بشع تفكير الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي كان رهيب في هذه الفترة. هو يعلم أن استعمار الجيوش مآله في النهاية إلى خروج، حتى لو بعد 50 سنة 100 سنة هيخرج في الآخر، هو جيش غير استعمار الشعوب، فهو استعمار الجيوش ده هيخرج، فهو عايز يرسم وضع معين لما يخرج يبقى الوضع ما زال يمت له بصلة، وضع مضطرب، وضع فيه قلاقل، وضع أمني منفلت، وضع فيه عملاء، فيه كذا، حسب كل بلد بيرسم وهو عايش ما يحدث بعد 100 سنة لو خرج. يعني جنوب السودان الذي قسم هذا الآن سنة 2010 تخطيط تقسيمه معمول لسنة 1900 من أكثر من 100 سنة من تقسيم السودان. الخط الفاصل اللي موجود دلوقتي ما بين شمال السودان وما بين جنوب السودان هو الخط الفاصل اللي حطته انجلترا لما كانت محتلية مصر ومحتلية السودان، ومن ساعتها وهم بيخططوا علشان يقسموا البلد إلى نصفين. من هذا الزمن السحيق بيخططوا عشان يقسموا البلد إلى نصفين ويعملوا تهجير للمسلمين من جنوب السودان إلى شماله، وتهجير للنصارى من شمال السودان إلى جنوبه الجيش الإنجليزي. ولما الجيش الإنجليزي يجيب ناس من مصر يشتغلوا في جنوب السودان في أعمال البريد أو في أعمال الصحة، يجيب النصارى يشتغلوا هناك علشان يكون يغلب بعد سنوات طويلة 30-40-50 سنة يغلب على التركيبة السكانية في جنوب السودان النصرانية والوثنية، وبذلك ما يستطيع هذا القسم أن ينفصل. نفس اللي حصل في تيمور الشرقية في إندونيسيا، نفس اللي حصل في بلاد الشام. انجلترا دخلت سنة 17 وبدأت تجيب في اليهود واحد ورا الثاني، وبدأت تجيب ناس مش هيمشوا، بدل ما تجيب جيش ممكن يمشي بعد شوية لا خلينا نجيب شعب يستوطن ويمت لنا بالصلة والعلاقة بعد ذلك. فاستقدموا اليهود ورسخوهم في داخل أرض فلسطين الحبيبة عشان لما يمشوا هم سنة 48 وينتهي الانتداب الانجليزي، وممكن قبل ما ينتهي الانتداب الانجليزي بشهور يقول لك والله الاوضاع منفلتة وغير سوية وخلينا نقعد كمان 10 سنين كمان 20 سنة، يطولوا في هذا الموضوع لكنه عارف انه في النهاية هيخرج، ما يقدرش يكمل الايام ودول. والناس جميعا يقرؤون التاريخ، هو عارف ان انجلترا التي لا تغيب عنها الشمس سيأتي يوم من الايام تتقلص وتبقى دولة ليست بقوة الدولة الاولى الامبراطورية العظمى الكبرى، فبيجيب الشعوب اللي تضمن له البقاء اطول فترة ممكنة في هذا المكان. فجاه سنة 48 وبمنتهى البساطة خرج وسلم الامور لليهود، وبقت العلاقه بينه وبين اليهود علاقه مستديمه ومستمره، وليهم رجل في ارض فلسطين اللي هم اليهود. وطبعا انجلترا امتدادها الطبيعي هو امريكا، فدلوقتي ليهم رجل واضحه في عمق العالم الاسلامي وجيش وشعوب وناس مستوطنين وقاعدين، هذه مصالح كبرى تتحقق لهم من هذا الموضوع. انظروا كل مصالح المتحققه للغرب من وجود الكيان الصهيوني في داخل فلسطين، هذا مزروع من سنه 17 قربنا على 100 سنه دلوقتي. وفي سوريا ايه اللي حصل في سوريا؟ نفس المخطط، لكي تضمن فرنسا أن تستقر لها الأوضاع في سوريا. عرفت فرنسا أن الجيوش مآلها إلى الخروج. اللي يقرأ التاريخ يا أخواننا لازم يعرف الكلام ده كويس. جيوش الرومانية تقعد 900 سنة في مصر لازم تخرج. جيوش الفارسية تقعد 600 سنة في باكستان ولا في أفغانستان لازم تخرج وتعود إلى دولتها الأم في يوم من الأيام. هم عارفين قارئين التاريخ، فلازم يحط يعمل شيء جديد يضمن له دوام السيطرة على هذه البلاد. فعمل إيه؟ أمناء في كل بلد عمل لها مشكلة. فقامت فرنسا عاملة في سوريا موضوع العلويين. هذا ايه العلويين؟ مش كانش حاجة اسمها العلويين، كان اسمهم النصيريين. طائفة النصيرية قلة موجودة في داخل سوريا، عدد قليل من العرقيات او من العقائد موجود في داخل سوريا. مين النصيريين دولت؟ النصيريين دولت ناس كانوا عايشين في جبال في شمال غرب سوريا على عقيدة مغايرة تماما لعقيدة الإسلام، وإن كانوا في المنظومة الكبرى هذا يعتبروا أنفسهم من المسلمين، لكن ليس كل من يعتبر نفسه مسلما هو مسلم بحق. وهي قضية مش قضية معصية أو قضية مخالفة شرعية في أمر من الأمور، إنما قضية عقيدة. هو ليس مسلما حقيقيا، ليس مسلما أصلا. من الذي وضع لهم هذه الديانة؟ رجل اسمه محمد ابن النصير النميري. الراجل ده مات سنة 270 هجرية في فترة اللي بيسموها فترة حيرة الشيعة، فترة اللي هو الشيعة بدأوا يفكروا يحطوا عقائد، فحطوا هم حطوا بإيديهم العقيدة الاثنى عشرية بتاعت إيران وحزب الله. دي تأليف يعني عشان الناس تفتكرها مذهب من المذاهب الإسلامية، مش مذهب، ما هيش زي الحنبلية والشافعية ومسلمين زي المسلمين، ولا لا ده دين متألف. عملوا إثنى عشرية، الأئمة الـ 12 بتوعهم ما كانوش أصلا يعرفوا أيام حياتهم إنهم أئمة 12، إنهم من ضمن أئمتهم، ما كانوش يعرفوا هذا الكلام. بداية طبعا من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، من كرام الصحابة ومحال أن يكون على هذا المعتقد الفاسد الذي هم عليه، ومرورا بالحسن بن علي رضي الله عنهما والحسين بن علي رضي الله عنهما ومن جاء من بعدهما من الأئمة عند الشيعة. كانوا ناس عايشين في وسط الأمة الإسلامية بمنتهى الطبيعية، بل منهم من هو من علماء المسلمين. طبعا سيدنا علي على قمتهم رضي الله عنه وارضاه، والحسن والحسين هما سيدة شباب اهل الجنة، وعندنا زين العابدين ابن الحسين من كرام التابعين رحمه الله، عندنا جعفر الصادق من كبار علماء المسلمين. كل دول ادعوا عليهم ما ليس فيهم بعد 150 او 200 سنة من وفاتهم في سنة 260 لما بدأوا يحطوا هذه العقائد تأليفا. ومن ضمن هذه العقائد التي وضعت العقيدة النصيرية هذه سنة 270 الراجل مات بتاعها اللي مألفها، وتبعوا في ذلك أقوام وكانوا شوكة في جنب الأمة الإسلامية طيلة حياتهم. كل تاريخهم أسود، نفس تاريخ الإسماعيلية بالضبط، إسماعيلية العبيديين الباطنية الحشاشين، كل دي ألفاظ تطلق على الإسماعيلية. هؤلاء الإسماعيلية دولة اللي هم ملقبين زورا بالدولة الفاطمية، اللي هم احتلوا مصر 200 سنة وأكثر، واحتلوا الشمال المغربي، واحتلوا الشام نفسه 100 سنة. والناس فاهمة أن الدولة الفاطمية دولة إسلامية، هي دولة كافرة كافرة حقيقية، وكانت تحتل العالم الإسلامي على عقائد الإسماعيلية الفاسدة. فهؤلاء النصيريين من ضمن عقائدهم أنهم يقولون أن الإله يحل في الإمام، يحل في الإمام، ومن ثم فهم يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه، ويؤلهون من حمل الإمامة من بعده. عشان كده لو أنتوا شفتوا في الإنترنت صورة، هي ليست صورة هزلية، مش صورة إذلالية بدون معنى، صورة الفيديو كليب لرجل من الجيش النصيري هذا بيضرب أحد السوريين السنة ويرغمه على الركوع لصورة بشار الأسد، ويقول له قل بشار ربي، قل بشار ربي. هو مش بيزله، هو ده عقيدته، هي دي عقيدته. هو لا يقصد انه يخليه يقول كلمة ليست على وجه الحقيقة في معتقده، هو يرى ان الإله يحل في هذا معتقد النصيرية.
فرنسا جابت المجموعة ديت وبدأت تكبر فيهم وتمدهم بالسلاح وتمدهم بالتعليم وتمدهم بالعلاقات مع الدولة الفرنسية كانت فرنسي، وتلمع شخصيات منهم وتكبرها، وقامت مغيرة اسمهم لاسم لطيف جدا العلويين. يعني ايه العلويين؟ يعني ينتمون الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وطبعا هذا الانتماء الكريم يخلي الناس تحبهم وتنسى تاريخهم الاسود، زي الدولة الفاطمية بالضبط او العبيدية، هم تاريخهم اسود، جذورهم يهودية اصلا. عبد الله بن ميمون هو اصل الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية. لكن لو قال لك والله احنا دولة طلع في المغرب اصولها يهودية، اللي عمل الدولة اسمه عبد الله بن ميمون يهودي، اللي عملها يهودي اصلا، جدهم الرابع يهودي، فالناس تقول لك لا ده احنا ازاي نتبع دولة اصولها يهودية. ام دلس في التاريخ في ظل غياب من يقرأ التاريخ وقال لك والله احنا ننتسب الى فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدولة الفاطمية، عشان يحركوا مشاعر الناس لهذه الدولة، وبدأت تحتل العالم الإسلامي واحد ورا الثاني، وهم أصلا جذورهم يهودية وعقائدهم فاسدة. وكان من ضمن حكامهم اللي بيحكم في مصر، وليه مسجد احنا بنزوره، هذا المسجد واخدين أمور عادي ببساطة، الأمر بحكم الله، هذا اللي في ليه مسجد هنا موجود في مصر، فين المسجد بتاعه؟ فين المنطقة اسمها ايه؟ مش ناسي اسمها، انا مش سامع، هو قريب من الحسين بس لها اسم معين، المنطقة جنب السور اللي هناك الكبير ده، بعد ما تخش من السور قدام الراجل بتاع الكبدة اللي هناك، خبرك هتخش هتلاقيه هو موجود. مش عايز اقول اسمه بتاع الكبدة عشان ما يبقاش فيه دعاية، بس هو مشهور جدا جدا كلكم اكيد رحتوا له يعني، بس كبدة ما شاء الله. المهم بعد ما بتخش من عند بتاع الكبدة كده بتلاقي المسجد بتاعه، المسجد هذا بتاع الامر بحكم، هذا كان يدعي الالوهية بمنتهى الفجور. هكذا عشان احنا بننظر الى تراث الدولة الفاطمية على انه جزء من الدولة الاسلامية، لا هي فاطمية ولا هي اسلامية، عشان بس انت مطلع على الامور على حقيقتها. انت رايح تزور مكان بناه واحد كافر علشان يستميل كروب القلوب المسلمين ويدلس عليهم. الحمد لله الشعب المصري ربنا حماه على مدار السنين وما تشيع منه احد. طبعا الدولة العبيدية طائفة من طائف الشيعة برضو، اسماعيلية الشيعة، ما تشيع من على مدار 200 سنة احتلال واكتر، الحمد لله عقيدة الناس فضلت سليمة. واهل الشام ما تحول منهم احد الى النصيرية هذه ابدا على مدار السنين، فظلوا هم عرقية واحدة، عيلة واحدة، هي العيلة ديت بعقيدة معينة. محدش من اهل السنة ابدا، محدش عاقل ابدا يقرأ عقائدهم، لما بيعدي السحاب بيقول السلام عليك يا امير المؤمنين، لانه يعتقدون ان علي يسكن في السحاب، يعتقد ان صوت الرعد والبرق هو صوت سيدنا علي بن ابي طالب، انها صوت سيدنا علي بيضرب بالكرباج فيحصل الرعد اللي احنا شايفينه ده. هذا مكتوب في كتب، هذا كلامهم وعقائدهم فاسدة تماما، لدرجة ان حافظ الاسد لما تولى حكم سوريا اضطر المفتي، وطبعا كان تبع النظام بتاعهم، ان هو يعمل معاه زي حوار كده في التلفزيون على الملأ، ويتعمد ان يقول فيه حافظ الاسد الشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، لان الدستور السوري يشترط ان يكون حاكم الدولة مسلم، وده مش مسلم، احنا مش بنكفره عشان عمل المشكلة، هو اصلا مش مسلم من البداية، فدي مشكلة واضحة جدا في عينيه وفي عقيدته وفي عيلته وفي كل نظامه. ففرنسا قامت مجملة الوضع عندهم ومكبراهم ومنسقاهم ومديهم الفرص ومنطقاهم في المراكز وفي الجيش وفي كذا وكذا، عشان لما تمشي فرنسا دولت في يوم من الأيام يكونوا نواة لقلب الأوضاع في سوريا، مسمار في نعش الأمة الإسلامية كما تريد فرنسا، لكن يأبى الله عز وجل أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سنة 71 عمل حافظ الأسد الانقلاب، عشان كده لما تلاقوا أن في الغرب، أنا طولت عليكم ولا إيه؟ لما الغرب يظهر التعاطف مع الشعب السوري وتحرك يعني بعض الكلمات من أفواه الساسة لهم يا أخي، ومين اللي زرع هذا الكيان أصلا في سوريا؟ ومن الذي يمده بالعون؟ ومن الذي يمده بالتأييد والمدد على مدار السنين؟ هو تفتكروا ان في يوم من الايام امريكا هتحارب ايران، ولا ان فرنسا هتحارب بشار الاسد؟ ولا دي كلها انظمة مزروعة مقصودة عشان تفتيت الأمة الإسلامية، وعشان وجود عيون لهم في هذا المكان وأعوان وعملاء، وعلى مدار السنوات والعقود الطويلة جدا جدا من العمر. ولن يخرج المسلمون من أزماتهم إلا بعد أن تتضح لهم الرؤية. احنا تعاملنا مع قضية سوريا غلط على مدار 40 سنة، من سنة 71 واحنا بنعتبر ان الدولة دي القيادة اللي فيها قيادة اسلامية عربية او مسلمة عربية، ومش ملتفتين الا ان هي محتلة. فعلا سوريا محتلة من سنة 71 بعد خروج فرنسا في 45 الى 71، دي فترة حرية، ثم احتلت سنة 71 بالاحتلال النصيري، الاحتلال غير المسلم النصيري، بالضبط كده زي ما تجيب على نيجيريا اللي قبل الحاكم ده كان نصراني، على دولة سكانها أكثر من 80% تقوم جايب مسلمين، تقوم جايب واحد نصراني معينه على نيجيريا، على دولة يعني غالبية سكانها من السنة المسلمين، من المؤمنين، عقر دار المؤمنين الشام، تحط عليهم واحد كافر يحكمهم، ده احتلال. وخاصة انه ما كانش مجرد كرسي الحكم، ده كرسي الحكم والوزارات السيادية والجيش والشرطة. وانا ذكرت في كلية هندسة هذا الموقف لما كنت في سوريا من حوالي 2 أو 3 سنين، وكنت في دمشق وكنت رايح اصلي الفجر، ومريت على مبنى للأمن، الأمن طبعا ده كله نصيريين، وواقف واحد على باب الامن من الحراس، فانا ماشي انا وصاحبي ماشيين للمسجد، فعديت عليه قلت له السلام عليكم. طبعا جريمه كبرى، انت قلت ايه السلام عليكم ده؟ هو اصلا مش مسلم عشان تقول له السلام عليكم؟ انا ما اعرفش طبعا ان هو، فليت وما ردش هو، واكتفى بعدم الرد الحمد لله، ممكن الموضوع يتطور، هو اكتفى بعدم الرد. وانا كملت الطريق، لقيت صاحبي بيغمزني في ايدي وبيشدني، صاحبي سوري بيشدني من ايدي، وبقول له خير؟ قال لي انت بتقول له السلام عليكم ازاي؟ بقول له ايه مشكله؟ بقول له السلام عليكم. قال لي لا ده من الامن، هو الامن ما عندوش سلام عليكم هناك. فقال لي اصلا من الامن ده نصيري، هم حتى السوريين عارفين انهم مش مسلمين، ما تقولوش السلام عليكم اصلا. فكملنا للمسجد، العماره اللي هم قاعدين فيها الامن دولت عماره بتاع السكان عاديين، جه الامن خرج السكان وخد العماره، بقت عماره الامن. الكلام ده مع آلاف البنايات في سوريا كلها، فناس محتلية البلد حقيقة، احتلال حقيقي، احتلال نهب الثروات، احتلال تضييع قدرات، احتلال خضوع وخنوع تحت أقدام الصهاينة. مع ان احنا كعرب كنا نفرح قوي قوي في اجتماعات الجامعة العربية الفاشلة هذه، الجامعة العربية مين اللي عمل الجامعة العربية؟ الجامعة العربية الانجليز اللي عملوها سنة 45. يعني احنا محتاجين نقرا تاريخنا برؤية جديدة. سنة 45 الانجليز هم اللي عاملين الجامعة العربية عشان يركعوا بيها العالم العربي كله. بعد كده نفس الاسلوب زي ما زرعوا النصيريين في سوريا، وزرعوا اليهود في فلسطين، وزرعوا الدروز في لبنان والموارنة وغيرهم، عشان يعملوا تركيبة تقدر تحافظ على استمرارية لبنان بولائها للغرب، ممزقة مقطعة ليست إسلامية. كل ده عملوه، عملوا برضو الجامعة العربية كأحد الوسائل المهمة للسيطرة على الأوضاع في العالم العربي بعد خروج الاحتلال سنة 45. هم عارفين انهم قربوا يخرجوا، بقراءتهم شايفين ان دولة فرنسا ودولة انجلترا تسير الى هبوط، الايام اللي جاية مش بتاعتهم، بتاعت امريكا وروسيا الاتحاد السوفيتي ساعتها، فالايام اللي جاية كده. فمن دلوقتي كده نرتب الامور عشان نوقع الامة العربية هذه والاسلامية لما نخرج. فهم عاملين الجامعة العربية، حطينا عليها القيادات الخونة بتاعتهم في المنطقة، وهي ديت دورها الرئيسي انها تاخد قرارات غلط، دورها انها تاخد قرارات غلط. والحاجه الثانيه مهمه جدا، تفرغ شحنات الشعوب، تطلع تطلع كده الجامعة العربية زي الأسد تشجب ضرب فلسطين، تشجب ما يحدث في سوريا، تشجب وخلاص على كده. وأنا أقول كمسلم بشوف الأوضاع الحمد لله الجامعة العربية عملت دور برضو، خرجت اللي كان في قلبي، كان نفسي أشجب أنا كمان، فأنا معرفتش أشجب، وهم الحمد لله قاموا بالدور. بشار الأسد ده كان قايم بالدور ده على أعظم ما يكون، اكتر واحد يطلع يتكلم خطبه، واحنا كمسلمين وعرب في حين هناك لك والله ما شاء الله عليه افضل كلمه في اللي اتقاله، وبيشتم في الكيان الصهيوني ويدعو الى وحده العرب، كله افلام كلها، لا هو يدعو الى ذلك ولا يعتقده ولا وصل الى الحكم بطريقه، كلكم تعرفون، تعرفون بشار الاسد وكيف وصل الى الحكم، وتعرفون قصه ابيه الجزار الاكبر حافظ الاسد، 30,000 قتيل في شهر واحد فبراير 82 في حماه، 30,000 قتيل قتلهم، دك حماه بالصواريخ والدبابات والطيارات لحد ما قلنا خلاص ما فيش فرصه بعد كده في سوريا، بس ربنا ابى الا ان يتم نوره، وقامت الثوره السوريه في 15 مارس سنة 2011، ربنا يتم عليهم يا رب النصر وينزل عليهم البركات والرحمات. فاحتلال، فكان الراجل بينفس عن الشعوب العربية بالكلمتين اللي بيقولهم، كلام فارغ كله. سوريا ضربت في جنوب دمشق 2003 من اليهود، وضربت مرة تانية في سبتمبر 2007، وما أطلقت رصاصة واحدة تجاه الكيان الصهيوني، ده ضربوا بالطيران يا اخي. طب حتى ضربه كده تطيش ولا حاجه في شمال فلسطين على العدو، اضرب في الصحراء هناك ولا حاجه، ما فيش ولا رد بالمره، كلمتين برضو طلع شجب كان معتاد وخلاص. اما على الشعب السوري 10,000 ما عندوش مانع، 10,000 من ابناء الشعب السوري ولسه شغال في القتل وفي الاستباحه، لكن اليهود ولا جندي واحد، ولا جندي واحد، خلاص القضية منتهية محسومة عنده. عشان كده اليهود على وجل أن تنجح الثورة السورية، وأيام من الثورة المصرية كانوا على وجل، وما زالوا إلى الآن على وجل، وكل ما يحدث في العالم العربي اللي التمت فيه الثورات من انفلاتات أمنية ومن أعمال بلطجية ومن رموز الفساد، كل ده مدعوم بقوة من الغرب، لأن هو ده طريقته أصلا في إدارة الأمور. بعد أن خرج بالجيوش لابد أن يبقي العملاء ويبقي الفساد ويبقي النظام الإداري الجائر عشان تستمر له علاقة بهؤلاء. هو لا يستطيع العدو أن يقيم علاقات مع أسوياء، لا يستطيع العدو أن يقيم علاقات مع وطنيين يحبون بلدهم، أو مع الأكثرية العظيمة التي تحب الدين والإسلام والقرآن والسنة، ما يستطيع. فلذلك لابد أن يخلق عميلا، العميل ده يهودي، العميل ده نصيري، العميل ده مسلم لكنه لا ينتمي إلى الإسلام بشيء، هكذا يفعلون. فسوريا محتلة من سنة 71 إلى زماننا الآن، والناس افتكرت ان القضية انتهت وان خلاص حكم على الشعب السوري ان يستمر في هذا الوضع، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فاجأنا بما لم نتوقعه ابدا. الثورات العربية هذه، اي واحد فيكم اكثر الناس تفاؤلا منا ولا منكم ولا من اي محلل سياسي في العالم مسلم او غير مسلم، ما كان يتوقع ان يحدث مثل هذا الذي حدث في عام 2011 من ثورات في تونس وثم في مصر وليبيا واليمن ثم في سوريا، وخاصة في سوريا. يعني ممكن نتوقع تحصل ثورة في مصر، ثورة في تونس، في سوريا الوضع كان في منتهى الخطورة، لأن عندنا ذكريات 30,000 قتيل في حماة لما بدأوا يحاولوا يشموا نفسهم هناك في سوريا. فلذلك الناس كلها كانت معتقدة خلاص هم زي ما بيقولوا عندنا في المثل المصري ذبحوا القطة، انتهت القضية خلاص من أول يوم. لكن ربنا سبحانه وتعالى عزيز وقادر، فقامت الثورة السورية وهي بإذن الله عز وجل إلى انتصار. استقراء المستقبل يا إخواننا في هذه الفترة مع كل هذه الجراح والألام، مع كل هذه الدماء السائلة، مع كل هذه الانتهاكات لهذه الحقوق، إلا أن كل المبشرات تقول أن هذا الرجل السفاح يدبر له. من الذي يدبر له؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى هو يسير في طريق نهايته محتومة. وأنا عندي نظرية اسمها نظرية هرم الظالمين، ان شاء الله يبقى يجي يوم تاني كده ناخدها مع بعض باذن الله. ممكن ما انا عامل ان شاء الله اكاديميه لتدريس التاريخ الاسلامي, ممكن تلتحقوا فيها تاخدوا فيها كل النظريات دي, اكتر من 10 نظريات جديده, بعمل لكم تحفيز ودعايه. فهرم الظالمين دي بتقول ايه؟ بتقول ان الظالم بيمر بمراحل, الظالم بيمر بمراحل عشان يرتقي في ظلمه. هذا مرحلة أولى بيبقى مش عارف, بيظلم ولا يدري ولا يعرف. طبعا في تفصيلات وأدلة وشواهد من القرآن والسنة والتاريخ والواقع, فبيكون بيظلم وهو ما يعرفش ان هو بيظلم, لم يبين له. ده حله ان هو يتعلم, حد يعلمه. والصحابة نفسهم قالوا هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ عارفين ان هذا الظلم اذا استثنينا الانبياء المعصومين فواقع في كل البشر, فكلنا وقع في الظلم بشكل او اخر, فممكن ما تبقاش عارف فتقع في الظلم. دي مرحلة او دي درجة في الهرم, ودي درجة الدنيا تحت اللي فيها ناس كتير جدا جدا فيها البشر كلهم باستثناء الانبياء. بعد كده بيرتقي في الدرجة اللي بعدها في هرم الظالمين, بيخش لدرجة ان هو بدأ يتضح له الامر, ويجادله أناس يوضحون له الرؤية, وهو ما زال في مرحلة الجدال. هو الآن بدأ يظهر له نور, لكنه ما زال مجادلا محاولا التشبث بما كان عليه من قبل. في المرحلة ديت يحتاج إلى المناظرة وإلى المحاورة وإلى إقامة الحجة, زي ما حوار سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون, ومن أكبر الظالمين إن لم يكن أكبرهم مطلقا, قدوة كل الظالمين في العالم فرعون. فالحوار والمناظرة وإقامة الحجة زي ما في صدر سورة الشعراء على سبيل المثال, أو في صدر سورة أو في وسط سورة الأعراف, الحوار الذي دار بينهم للمحجة. وما رب العالمين, رب السماء والسماوات والأرض وما بينهما, إلى آخر هذا الحوار الطويل عشان ما أخدش وقت المحاضرة. طيب كمل, هيطلع الدرجة الثالثة. الدرجة الثانية طبعا ديت أصعب من الدرجة الأولى, الدرجة الأولى كلنا بنقع فيها. الدرجة الثانية بدأ يظهر له نور ولكنه يعاند. الدرجة الثالثة اكتشف الحق بكامله ومستمر. طيب حد يأذن ونردد الأذان إن شاء الله معاه, ونكمل ربع ساعة كده وننصرف إلى الصلاة إن شاء الله, والأسئلة على الموقع بإذن الله. هم اللي جم متأخر, هم ضيعوا الأسئلة. أنا المفروض أمشي على طيب بلاش موقف الحكومة ده, الحكومة ماشية خلاص.
Thank you.
دخلنا في الدرجة الثالثة في هرم الظالمين. هذا هو يرى الحق ولا يريده، يرى الحق ويتبع غيره. هذه الفترة يا إخواني تطول تطول، عشان كده لو أعمار الظالمين يعني اللي عيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة، عندنا 80 سنة، يعني بيجيب أرقام ضخمة جدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. في طول هذه الفترة تقام عليه الحجة، تأتيه الآيات تلو الآيات، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، آيات متتالية، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، كل آية تجي أكبر أكبر. هو مش راضي، هو مستكبر يسير في الطريق. هذه الفترة تطول على المسلمين، عشنا فيها فترة طويلة جدا، وعشتها سوريا فترة طويلة جدا. وبعدين لو فضل مكمل على هذا العناد والكبر يدخل في الدرجة الرابعة والأخيرة من الهرم، وهي درجة طمس البصيرة، اللي هي درجة أنه أصبح مش شايف حقيقة. هنا يبدأ في ارتكاب حماقات لا يرتضيها طفل من الأطفال. يعني أي حد في الدنيا شايف إن هو بيعمل حاجة غلط دلوقتي، وإن هذا ليس أمرا سياسيا حكيما، وإنه بيحفر قبره بنفسه، وإنه بيقع في أخطاء فادحة ستودي به وبنظامه كاملا، لكن بيعملها، هنا صار مسيرا وليس مخيرا. هنا بدأ العقاب، عقاب رب العالمين سبحانه وتعالى، بيبدأ في هذه اللقطات الأخيرة من حياته، يعيش فترة كده ياخد فيها هذه الضربات المتتالية، ويبدأ في إسقاط نظامه بنفسه، ويبدأ في كشف أوراقه. خدوا مثال عندنا زي ما حصل في مصر مثلا. مصر احنا عندنا الراجل كان يطلع يعمل عملية في ألمانيا، كلنا نقعد نرفع دعاء يا رب يموت في العملية، يا رب انت كريم انت قادر على كل شيء، ما هو في ملايين بتموت كل يوم. خده مش مشكلة، موضوع بسيط كن فيكون، وما يموتش، يرجع برضو زي الحصان ما شاء الله، ما فيش، وقاعد على نفسكم. دعواتنا على مدار هو يبدأ ارتكاب حماقات آخر 10 سنين، دي حماقات غير طبيعية وعمالة تزيد مع الوقت، حد التزوير الفاضح بتاع الانتخابات والبجاحة المطلقة، ويطلع يقول لك نزاهة وشفقة. بعض المخالفات كانت في موجودة، بعض المخالفات في بعض اللجان شيء خفيف يعني، وهو مزور الانتخابات كلها لدرجة في الآخر اضطر يزور للمعارضة. أنا حاجة ما أعتقدش حصلت في التاريخ قبل كده، ده ابتكار مصري أصيل. وما يبقى بيزور المعارضة عشان يجيب من شكل النظام، بدأ يحط أصوات لصالح المعارضين من غصب عنهم، من غصب عنك هتنجح عشان تبقى قدامي في المجلس أي حد معارض. فعمل ده كله، السرقات غير طبيعية، لما يسرق 80 و90% من الميزانية في كل مجال من المجالات، شيء بشع. أما يبيع البلد كده سنة سنة، لما يودي الغاز لإسرائيل، عمال يعمل الجدار الفولاذي، هذا فكرة ما جاتش اليهود أعتقد نفسهم فكروش كده، ولا اللي جات للأمريكان ولا للغرب ولا غيره، ابتكارات مصرية أصيلة. لأنه هو بدأ خلاص دخل في مرحلة العقاب، لحد ما يبدأ الموضوع يتفاقم، ووصل الموضوع للثورة. وهو في الثورة الطبيعي ان بعد ما حصلت الثورة وتفاقمت الأحداث، راجل مسن عنده فوق 80 سنة، يجيله سكتة قلبية من الكلام ده كله، ما جالوش. عمال يشوف ليه يا اخوانا؟ ده جزء من العقاب، ده جزء ان هو يشوف الأحداث ماشية، وان ولاده دخلوا السجن. هو الأول بدأ يقلع ولاده، واحد قلعه من لجنة السياسات بعد ما كان نفسه يستخلفه، أما خرجه من لجنة السياسات، وأما خرج وزير الداخلية اللي قعد 13 سنة يحمي الكرسي بتاعه، وأما خرج أحمد عز اللي مش عارف إيه، بدأ يقطع في السيستم بتاعه، في النظام بتاعه هو بنفسه. وبعدين يجيب احمد شفيع عشان يحرق ورقته عشان لما يجي دلوقتي يرشح الرئاسه يبقى عارفين القصه بتاعته, يجيبه يحطه يحرقه, ده اكتر واحد بحبه في البلد كلها. يعني انت حبيب مبارك للدرجات دي؟ اه. طب جاي ترشح دلوقتي ليه للرئاسه؟ لكن بيكشف الاوراق يجي ياخد ده وياخد, فضح الدنيا كلها. وبعدين قام متناحي طبعا بعد الخطاب اللي نقطنا كلنا, الخطاب اللي نقطنا كلنا ده ربنا يجري الكلمات على لساني. يقول لك بقى والله اصل اللي حطها جمال مبارك وغيره, ولا سوزان مبارك, ولا مش عارف زكريا عزمي وغيروا له الكلام اللي كان. هو ربك بيدبر, حط الخيه بينصب الخيه. شوف القول القراني المرعب, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. يا نهار ابيض, شعره بيقف لما يسمع هذه الايات والله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, هوقعوا في غلطة وفي الثانية وفي الثالثة وفي العشرة لحد ما يحط رجله في الخية وتتقفل عليه, وفرج الدنيا كلها عليه لأنه تكبر وظلم وقهر وبطش على مدار السنوات ولم يرتدع بالآيات التي سمعها ورآها على مدار القرون وعلى مدار العقود والسنين. وفي الآخر أم حق رأى بقى الثورة قامت واتخلع, وهو عايش يرى الحزب الوطني بيتحل, أمن الدولة بيتحل, الإخوان المسلمين اللي كان حاططهم في السجون ومطلع روحهم على سنين وسنين بيطلعوا للحكومة يتصدروا, الدقون اللي كان ممنوع على حد ان يشوفها في البلد كلها بدأت تكتر هنا وهنا وتخش مجلس الشعب وتطلع. يا نهار ابيض, ايه ده اللي بيحس بيه دلوقتي؟ كل ده جزء من العقاب, ربنا يتوب عليه لسه عنده نفس ممكن, أو والله قادر على كل شيء والله. والله بندعي له, انا حتى في الخطاب اللي وجهته له ايام الثوره الثوره الفرنسيه الثوره بتاعتنا, رساله الى حاكم جائر, قلت في هذه في اخر انا ادعوك الى التوبه, لسه عندك فرصه يا اخي, الحق بلاش تكبر, بلاش تطلع في بتاع في المحاكمات وترجي برضو تقسم الايمان المغلظه وتجيب الادله على ان انت راجل صالح. يا خلاص احنا فهمنا الموضوع, الحق بقى توب, الحق بقى, رالك حزبين زي ابنك اللي ماسك المصحف ليه النهارده الشيخ المشايخ ما شاء الله في السجن, خلاص الحمد لله جاهز, ربنا يتوب عليه يا رب. مفيش, هو الوضع ده يا اخوانا وضع عقابي, شايف كل هذا السيستم بينهار. هي دي آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لازم يعيش كده ببدنه وسيم يشوف كل هذا الانهيار, وهذا ما حدث مع فرعون لما طلع وشاف البحر مفتوح. ودي آيات ربنا بيذكرها فوق عشان نتدبر. لما تشوف انت البحر كده, سيدنا موسى امسك العصايه كده وضرب البحر, قام في جبل ميه وجبل ميه وهو ماشي في النص كده, خلاص بقى اقف انت بقى, ايه اللي دخلك؟ يعني فرعون ده هو غبي واحد؟ لا مش غبي, هو مش شايف, هو مطموس البصيره, يرتكب حماقات لا يرتكبها طفل. خلاص انت عرفت انك انت قدام قوه قاهره وان هذا الرجل مؤيد بمدد لا تستطيعه انت, وان في جبل ميه واقف وجبل ميه واقف, ايه اللي دخلك في هذا المكان وتخش انت وجيوشك كده؟ هو هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى, والادله على ذلك من التاريخ هائله وكثيره وممتعه جدا, اقولها لكم في الاكاديميه ان شاء الله. ماشي, يبقى ده ايه ده الوضع؟ لا مفاجاه. مفاجاه الاكاديميه لا قريبا ان شاء الله خلال شهر او شهرين باذن الله تخشوا على الموقع عندي وتاخدوا الاخبار بتاعتها, ده غير الاكاديميه الاسلاميه للشباب اللي طلع, غير حاجه خاصه بالتاريخ بس كده, وان شاء الله تنبسطوا فيها يعني. ففي الاخر يقوم جاي ربنا يهلكه على ما اسمع امرأة من العالم اجمع لتصبح ايه, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. كان ممكن بشار يموت في حادثه موتوسيكل ولا حاجه قبل الثوره بيومين ويبقى راجل, يعني هو اخوه مات على فكره قريب منه, اخوه مات في حادثه عربيه اللي هو كان يعدل الرئاسه ومات وما بتعيزوش. لكن ربنا عايز يبكيه لاجل ان تكون ايه, فابشره. هو دخل في المرحله الرابعه ديت, كان عايش في المرحله الثالثه متكبر فتره طويله, دخل في المرحله الرابعه وبدا يرتكب الحماقات تلو الحماقات. خلي بالكم النصيرين قله في الشعب السوري, يعني من هنا أوجه رسالة للشعب السوري كله أن يخرج بكامله في هذه الثورة. الناس اللي لسه ما خرجتش تخرج دلوقتي. العدو الذي أمامك الآن أصبح هشا وضعيفا، ما دام يقدم التنازلات والتنازلات وإصلاح الحكومة ومحاولة إرضاء الناس وبعض العطايا والهبات، يبقى خلاص بيسلم أوراق. ما دام بيحتمي وراء البنادق والخنادق والدبابات والطائرات من شعبه، فخلاص بيسلم أوراقه. فمحتاج اللقطة الأخيرة، وأقول للشعب السوري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. نعم أنتم عقر دار المؤمنين، لكن لابد أن يكون العمل على قدر هذه القيمة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشام عقر دار المؤمنين، فأثبتوا للعالم الإسلامي كله وللعالم أجمع أنكم عقر دار المؤمنين. لا يكون هذا إلا بتضحيات يا إخواني وبذل وعطاء، ولا يكون هذا إلا بنوايا خالصة واضحة، لا قومية ولا شرقية ولا غربية ولا غير ذلك من المسميات، إنما إسلامية واضحة. لو رفعتموها إسلامية واضحة اقترب النصر جدا، ورأيتموه بأعينكم ورفعت رايات التي نحبها أن ترفع على أرض سوريا، لأن ربنا هو اللي بيقول كده: إن تنصروا الله ينصركم. وأنا زي معرض عن كلام ربنا ومكسوف منه، وعمال اقول مصطلحات عشان ما يتفهمش ان انا اسلامي، واحاول اجيب حاجات كده مميعه ومموهه، وفي الاخر عايز ربنا ينصرني. الله قدم انت، انت انصر الله، الكره في ملعبك. الكلام ده طبعا لاهل سوريا ولاهل مصر ولكل العالم الاسلامي كله: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اوعى تكسب من لا اله الا الله، من القرآن، من السنة، دولش الظروف مش مستحملة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كان يسير في شوارع مكة، لا في دولة ولا في اقتصاد ولا في أعوان ولا في ولا في، كل اللي حواليه بيتقطع وبيتدمر وبينتهك وبيقتل وبيطرد، ناس مشتتة في الحبشة وناس في قبائلها بعيدة وناس تحت النار عمالة تتكوي من النار، وهو ماشي في الأسواق يقول للناس ايه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم، تملكوا العرب والعجم. أقول لك المرحلة مش مناسبة، وأنا ليه أهيج علي العجم؟ ليه أهيج الرومان؟ وليه أهيج الفرس؟ وليه أهيج العرب بشتى قبائلهم؟ ما نقول كلام ونتوازن شوية، ما تيجي نعملها ثورة على الفقر، ثورة على الظلم، ثورة؟ لا، هذه ثورة إسلامية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا عارف أن في ناس كثيرة متحركة في هذا الموضوع ليست على هذا النهج، وده شيء خطير والله العظيم خطير، وده اللي مأخر الموضوع، ده اللي مأخر الموضوع. ولو أعلنتموها إسلامية مباشرة سقط النظام النصير الكافر هذا مباشرة، لأنك بتستعدي عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة، فخلاص القضية تتحل ونخلص. وهو بيحاربك بمنطلق عقائدي، هو ليش بين الناس دي تعلم سيطرة؟ لأن هم دولة النصيريين، فمولي قرايبه من عيلته من ومن ملته وعقيدته على الامور، فهو قسم نفسه من منطلق عقائدي. اشمعنى انت؟ زي اليهود بالظبط. اليهود لما جم عملوا الاحتلال الصهيوني في فلسطين، هو جاي من منطلق ديني عقدي وعامل دولة اليهود، وكان ملفات دولة اليهود في الامم المتحدة قبل ان تعلن دولة اليهود سنة 48، الملفات اللي كانت دايره وفي ملفات التقسيم وغيره، كان اسمها جويش ستيت، يعني دوله اليهود. لكن لما جم اعلنوها بن غوريون، لما جاء اعلنها مايو 48، اعلن قيام دوله اسرائيل وليس دوله اليهود. ليه الكلام ده؟ ليه ما سماش دوله اليهود؟ وواقع الامر انها بتجمع اليهود في العالم، عشان واقع الامر ان هم لا ينتسبون جميعا الى اسرائيل الذي تسموا به. اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، 20% من الشعب اليهودي ينتمي الى اسرائيل، و80% متهودين، يعني مؤصولهم مش اسرائيل، لكنه اراد ان يطلق اسما قوميا
على بلده حتى يجعل العرب من أمامه يطلقون اسما قوميا موازيا، فتبقى دولة إسرائيل قدامها دول العرب، لأنه عارف لو إحنا قلنا عربية 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 هو هيكسبنا، هو هيكسبنا منطلق قومي، هو هيكسبنا مع عدة مع سلاح مع اقتصاد مع أعوان غربيين مع مخابرات مع عملاء في داخل البلاد مع هيكسبك. أما لو قال دولة اليهود فالدولة اللي قدامها اسمها دولة إيه؟ دولة الإسلام. إذا ما يقدرش بقى، وهو عارف وقاري تاريخ كويس ومجرب، مجرب في بني قينقاع، مجرب في بني النضير، مجرب في بني قريظة، في خيبر، مجرب. فقال لك لا يا عم أنا من دلوقتي أبعد عنهم، خلينا قومية عربية، وطلع رموز بقى يلمعها، جمال عبد الناصر هنا ومش عارف إيه، لمع لمع قومية عربية حلو كويس جميل، ويقعد ينشر هذا زعامة كبيرة والناس كلها تفخر بهذا الموضوع، ومجمع العرب وحزب البعث العربي السوري وحزب البعث العربي العراقي وعرب عرب ماشي قول للصبح ما فيش مشكلة ولا في قلق خالص. خرجت كلمة الإسلام الرعب كل الرعب. إيه اللي يخلي كيان زي كيان الصهيوني بكل هذا العدد الضخم الذي يساعده من دول العالم يترعب من حماس اللي هي في قطاع غزة حتى قد كده؟ قطاع غزة ده قد ايه كله؟ ده حي من احياء القاهرة مليون ونص فقط. سكان القاهرة قد ايه؟ حد يعرف سكان القاهرة كم مليون؟ بالنهار ولا بالليل؟ والله العظيم بتقاس كده فكده انا بهزر. 16 مليون بالليل و20 مليون بالنهار. يعني في ناس بتخش القاهرة من المحافظات يقضوا مصالحهم في داخل مصر في داخل القاهرة، يعني ادي محافظة. يعني انت بتتكلم في قطاع غزة مليون ونص بالظروف انتوا عارفينها والتانيين مرعوبين. وانا شفت هيلاري كلينتون في مظاهرة لما كانت لسه في مجلس الشعب قبل ما تبقى وزيرة في نيويورك، كانت عن نيويورك، هي عضو عن نيويورك، كانت عاملة مظاهرة هناك في نيويورك وبتجمع الشعب الامريكي تطالب من الفلسطينيين رفع الحصار عن اسرائيل، يقول تدليس وان هو المجرمين دولت بيضربوا الصواريخ، الصواريخ اللي هم عاملين بلاستيك دي، صواريخ مدى 100 كيلو و2 كيلو عامله لهم رعب اكتر من الصواريخ اللي معاهم اللي بيضربوا بيها على بعد والطيارات عن بعد. ايه اللي بيحصل؟ لان دول بيقولوا احنا اسلاميين احنا مسلمين بيرفعوا رايه لا اله الا الله، فالعدو مرعوب منهم. مين اللي بنى السور اللي بينهم وبين الفلسطينيين؟ الفلسطينيين هم اللي بنوا السور؟ عادة الضعيف هو اللي يبني السور يحمي نفسه، هم اللي بنوا السور عشان يمنعوا الفلسطينيين من الوصول اليهم. يعني لما يبقى اعرف بقى اين القوة واين الضعف؟ ليه ده كله؟ ليه ما عملش ده كله مع ياسر عرفات ولا مع غيره؟ عمل ده عشان دولت قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ليه راجل راكب كرسي لا عنده ايدين ولا عنده رجلين رحمه الله الشيخ احمد ياسين لما يجوا يموتوه ما يبعتولوش واحد يضربه بسكينه كده ولا الطلقه في وشه كده، ثلاث صواريخ من بعيد مش قادر اقرب منه عشان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انا لازم افكر في الحاجات ديت ولازم اعيها جيدا، لازم اعرف اين نقطه الخلاص للشعب السوري للشعب الفلسطيني للشعوب العربية والإسلامية كلها لشعب مصر في اختياراته القادمة. لازم تبقى واضح لا إله إلا الله محمد رسول الله هي اللي هتخرجك وهي التي تدين لك العرب والعجم. شوف الكلمة حتى العجم ما يقولش الروم والفرس عشان ما يبقاش الكلام ده محدود بزمن، معاك ليوم القيامة، معاك ليوم القيامة انك تدين لك الدنيا إن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقولها ويكون لسان حالك ولسان مقالك وحياتك عليها. قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا هديت ده المنهج اللي ممكن يخرجنا من الأزمة. فهي كلمة أقولها إلى شعب سوريا، إلى كل رجل في الشعب السوري وكل مرأة وكل طفل في الشعب السوري، إلى المجلس الذي يعني يضع على أكتافه مهمة إخراج سوريا من هذه الأزمة الكبيرة، إلى الجيش السوري الحر، اجعلوا توجهكم واضحا لله عز وجل ولن يخذلكم الله عز وجل. محال يا إخواني، فلما بتعتمد على إنسان كريم مش ممكن يخذلك، ما بالك لو اعتمدت على الكريم سبحانه وتعالى. فخلوا هذا الأمر واضح، واخرجوا بكل طاقاتكم، خلاص الأمور بتضيق. الرجل دخل في مرحلة الرابعة من مراحل الظالمين، الرجل الآن يستدرج استدراجا واضحا، الفاضل جزء بسيط، تحركوا من الآن ولا تتكاسلوا أو تحبطوا أو تيأسوا أو تقولوا أن الطريق قد طال بكم وكثر الشهداء. 10,000 شهيد، نعم رقم كبير، لكن عدد من قتل في الشوارع المصرية في حوادث الطرق قد إيه؟ في حوادث الطرق، واحد ماشي بيعدي الشارع غلط عربية خبطته، أو أتوبيس نزل في ترعة وانت ولا بايديك ولا كام واحد. الاحصائيات الرسميه القديمه بتاعت حسني مبارك كانت بتقول 6,000 وشويه، والاحصائيات الصحه العالميه كانت بتقول 195,000 وشويه في السنه.
اتكلم على السنه الواحده، احصائياتنا تكون نزعه. وزكريا عدني لما كان في احد الاستجوابات في مجلس الشعب تكون نزعه، قال ان الرقم 74,000 وشويه من كتل على الطرق بدون قضية، بدون أي قضية. أنت تقدم هذه القضية، اعلموا الآن أنكم تعيدون الشام إلى مكانات التي قضاها له ربنا عز وجل. هذا دور كبير جدا. اعلموا الآن أنكم تكشفون أوراق الشيعة، سواء حزب الله ولا إيران ولا من فتن به المسلمون على مدار العقود المتتالية. الآن ظهرت الحقائق وفضحت الأمور وكشفت الأرواح، أبشروا. هذه كلها إشارات. الآن أنتم كشفتم ما كان يسمى بطلعة الصمود العربي أمام الصهاينة. دلوقتي الصهاينة زعلانين على نظام بشار وبيحاولوا يكملوا المشوار، والناس تقول لك والله الحل الإصلاحات ومش عارف إيه وتطالب بإصلاحات. والأكثر أكثر يعني المتزامنين كانوا يطالب بشار إن هو يمشي في واحد غيره برضه من المصيرين عشان يكمل الحكم الصهيوني، عشان هو له مصالحه في هذا الموضوع. كش من الاوراق يا اخوان، والنصر بات قريبا ان شاء الله ربنا. كل عسى ان يكون قريبا، انما النصر صبر ساعة. خلاص ممكن في اللحظه اللي انت تظن فيها ان الموضوع هيروح من ايديك ربنا ينزل عليك النصر من حيث لا تحتسب. عند الزلزال، عند اخر لحظات الزلزال قلت خلاص، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا ان اخر كذبوا جاءهم نصرنا، فياتي النصر في هذا الوقت ان شاء الله. نرى هذا النصر قريبا ونستمتع به جميعا، ونحتفل بانتصارات المسلمين في سوريا. ولا ترتعكم ايها السوريون وايها المسلمون، فتاوى المغردين، فتاوى المغردين الذين اراد الله عز وجل ان يكشف اوراقهم ايضا، يطلع يفتي بما لم يلزم له النبي سلطان ابدا، لا بالقران ولا بالسنه ولا بالتاريخ ولا بالواقع، يرسل اقدام الطائفه بتكتشف الاولاد. نحن في عهد سعيد والله،
نحن في عهد سعيد. نعم مؤلم لرؤية الدماء المسلمة، لكنه سعيد لأنه الخلاص. إننا نرى ميلاد أمة، الأمة الإسلامية الآن تولد يا إخواني من جديد، وهذا يحتاج إلى ألم. ألم المخاض هذا ضروري جدا في هذا الميلاد، يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى بذل. آخر ما أقوله في هذه المحاضرة كلمة إلى الشعب المصري وإلى كل الشعوب المسلمة، أعيد به ما ذكرته في بداية الأمر، أنتم لا تساعدون سوريا أو فلسطين أو غيرها من الجروح من باب فضائل الأعمال، إنما هو واجب، واجب على المسلمين، واجب. لا تتفضل يا إخواني، أنتم لا تتفضلون بفضل الأموال أو بفضل الأوقات أو بفضل الجهود، إنما هو واجب من الواجبات الكبرى. وكما قلت مرارا قبل ذلك وأختم بها، لو قامت دولة إسلامية صريحة في مصر وقامت دولة إسلامية صريحة في سوريا، فلن يكون هناك قتال مع الصهاينة في فلسطين، إنما سيحزمون حقائبهم ويغادرون البلاد سريعا. كل عسى أن يكون قريبا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.